بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الصارم المنكي في الرد على السبكي للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى في منسك له صنفه في أواخر عمره، وفصل: وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى. هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما، وهو مروي من طرق أخرى، ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم. وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام. ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فإنه قد قال: ما من رجل يسلم علي.
أتبع أخوان هذه فائدة: ولكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم. وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام، يعني كان المسجد النبوي مثلا وليكن مثلا 500 متر، لما زاد صار 1000 متر، 2000 متر، 3000 متر، مهما يزيد فالحكم واحد، هو المسجد النبوي، هو المسجد الحرام. نعم.
ثم يسلم،
وهذه تعمم في كل الأحكام. حكم المزيد في المسجد حكم الايه؟ مسجدنا الآن أحكامه منوطة بهذه البقعة المحاطة. طيب لو وسعنا المسجد وأخذنا من جواره 100 متر وأضفناها، صار مسجدا وحكم المسجد. نعم. لكن الشارع إذا ضاق المسجد عن أهله ثم ائتم الناس بالإمام وتواصل صبحة خرجت، يقال له حكم الائتمام. يبقى الائتمام هنا الحكم واحدة، لكن ليس له حكم المسجد، بمعنى أن نصلي في الشارع إذا ضاق المسجد، لكن من جهة الحائض، من جهة أحكام المسجد ما تترتب على الشارع، هو شارع، هو شارع. لكن في الائتمام نعم نعم. حتى ايه؟ اللي هو المسجد، ما هيبقى كيف الإضافة؟ يعني نقول مثلا ده وقف للمسجد مثلا، يعني قطعة أرض جواري، لا، فهي قطعة أرض لا حكمها من جهة ايه؟ لا يجوز بيعها ولا يجوز هبتها ولا يجوز كذا، لأنها من هذا الباب، لكن من باب أحكام المسجد الاعتكاف فيها لا، ما يصح اعتكاف فيه. بقاء الحائض ما فيها نزاع ان يجوز ان تكون فيه جنوب كذا كذا الى اخره، تبيع فيها وتشتري قطعة بجوار المسجد، هذا ما فيها اشكال، ما هو مشكلة. لو هي لو 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 يعني صور وهي مثلا يصلون فيها وكذا، ما فيها مشكلة. الصور القصيرة او الصور الطويل ما يعني ليس هذا مما يفرق فيه. نعم. نعم. المسجد هو ايه؟ لا يجوز قلب المسجد المضيفة. اولا لان المضيفة هذه الذي يفعل فيها من اجتماعات هذا محرم للمآتم والتعزية وكذا، والاجتماع التعزية لا يجوز، فهذا اعداد الاجتماع وهذا لا يجوز. الامر الثاني ان المسجد للصلاة والعبادة والطاعة، وهذه ليست عبادة ورضاعة. يعني حتى لو قالوا احنا نحول المسجد الى مثلا غرفة اصلاح بين الناس، يعني نجعله مقرا وكذا للاصلاح بين الناس، نقول هذا لا يجوز ايضا، هو للمسجد، وفي المسجد اصلح بين الناس، نبي قضى بين الصحابة في المسجد. نعم.
قال ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فإنه قد قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود وغيره. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا
دخل، ويمكن أن يستأنس لهذا المحاط لكن صور قصير بالكعبة، فإن الحجر الآن 6 أذرع منه حكمه حكم الكعبة، فمن صلى فيها كان كمن صلى في الكعبة. قال: لولا حثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها قاعدة إبراهيم ولجعلت لها بابين. لما قصرت النفقة بنوا جزءا وتركوا جزءا، هذا الجزء الباقي هذا له حكم الكعبة ومحاط بجدار قصير. ولهذا العلماء يقولوا لو طاف من داخله لم يصح الطواف لأنه طائف داخل الكعبة. نعم.
وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا دخل المسجد يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا، ثم ينصرف. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون عليه، وإذا قال في سلامه السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا أكرم الخلق على ربه، السلام عليك يا إمام المتقين، فهذا كله من صفاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وإذا صلى عليه مع السلام عليه فهذا مما أمر الله به، ويسلم عليه مستقبل الحجرة مستدبر القبلة عند أكثر العلماء كمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وأما أبو حنيفة فإنه قال يستقبل القبلة، فمن أصحابه من قال يستدبر الحجرة، ومنهم من قال يجعله
ويسلم عليه مستقبل الحجرة. نعم،
ويسلم عليه
القبلة عند أكثر العلماء. نعم،
كمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وأما أبو حنيفة فإنه قال يستقبل القبلة، فمن أصحابه من قال يستدبر الحجرة، ومنهم من قال يجعلها عن يساره، واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها ولا يدعو وهناك مستقبل.
نعم، والأقرب لذهب إليه الجمهور وهو أنه يسلم مستقبل الحجرة، السلام عليك رسول الله، السلام عليك أبو بكر، السلام عليك عمر، ولا يستقبل القبلة لأنه ما في داعي. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك السلام على القبر، من سلم على أهل القبور. لكن الذي قد يقال في الاستقبال الدعاء، الدعاء والأفضل أن تستقبل القبلة، وليس هذا الموضع موضع دعاء كما يفعل بعض الناس اليوم، قد يسلم ثم يتوجه إلى القبلة يدعو، وليس هذا موضع دعاء. ومن اعتقد أن الدعاء في هذا المكان له أفضلية فهو كمن يعتقد أن الدعاء عند أي قبر رجل صالح له أفضلية، وهذا لم يثبت لا للنبي ولا لغير النبي. ليس لدعاء الله عز وجل عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مزية، ولو فعل الإنسان ذلك لكان من اتخاذه مسجدا، لكان من اتخاذه مسجدا محلا للعبادة، وليس قبر رسول الله محلا للعبادة التي تختص بالقبر. نعم.
واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها ولا يدعو هناك مستقبلا للحجرة، فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة. ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك، والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل القبر وقت الدعاء كاسب على مالك، بل ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة، ولم يكن أحد من الصحابة
هذا بدعة لا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، حتى ما هو بيدعو الرسول يدعو لنفسه، فهذا بدعة لأنه يعتقد أن الدعاء هنا له أفضلية. اليوم سبحان الله انظر الناس مع الحقيقة، يعني ما يقوم به يعني إدارة المسجد وكذا من منع للغلو عند قبر رسول الله، لكن الناس تركوا لهم المسجد، تركوا لهم المكان هذا وصاروا يخرجون خارج المسجد في الساحة مما يقابل القبر ويفعلون ما يشاءوا، يعني خارج المسجد في الساحة. نعم.
ولم يكن أحد من الصحابة رضي الله عنه يقف عنده ويدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده، فإنه قال صلى الله عليه وسلم
في مسجد ليس عند القبر في مسجد. نعم.
فإنه قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وقال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب وأنه يبلغ ذلك من البعيد، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. أخرجه في الصحيحين. فدفنته الصحابة رضي الله عنه في موضعه الذي مات فيه من حجرة عائشة رضي الله عنها، وكانت هي وسائر والحجر خارج المسجد من قبلية وشرقية، لكن لما كان في زمن الوليد بن عبد الملك عمر هذا المسجد وغيره، وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز، فأمر أن يشتري الحجرة وتزاد في المسجد، فدخلت الحجرة في المسجد من ذلك الزمان وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا يصلي أحد إليها فإنه قال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي. وزيارة القبور على وجهين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته، فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه. فالسنة فيها أن يسلم على الميت ويدعو له سواء كان نبيا أو غير نبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه رضي الله عنه.
كان نبيا أو غير نبي، يعني لو صلينا على النبي، الذين صلوا على النبي دعوا للنبي مثلما يدعون لأي مسلم، لا فرق. نعم،
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه رضي الله عنه.
وأنت تقول أيضا إذا تيت قبر رسول الله السلام عليك يا رسول الله، وهذا دعاء. وأيضا لا بأس أن تقول اللهم مجزيه خيرا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، هذا لا إشكال فيه، فهو دعاء له وليس طلب دعاء منه. نعم،
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه رضي الله عنهم إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم.
نعم.
وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع ومن به من الصحابة وغيرهم، أو زار شهداء أحد وغيرهم. وليست الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم مستحبة عند أحد من أئمة المسلمين.
لا الصلاة ولا الدعاء ولا النفقة ولا شيء من هذا مستحب عند هذه القبور. نعم.
بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمين. بل الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة وإما مكروهة. وأما الزيارة البدعية فهي أن يكون مقصود
الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة وإما مكروهة، هذا إذا قصد يعني باعتبار ما ورد عن العلماء في ذلك، يعني قد يكون. لكن أما من جهة ترجيح شيخ سمراء محرمة، هذه محرمة ومع تحريمها هل تصح الصلاة فيها أو لا تصح، أو لا تصح على قولين، والصحيح أنها لا تصح. هذه الأماكن ليست أماكن للعبادة، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد. والنهي يقتضي الفساد، والذي يقول بصحة الصلاة يأتي بدليل. فهذا المكان مكان نهى النبي عن قصده، فإيقاع العبادة فيه باطلة. نعم.
وأما الزيارة البدعية فهي أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت.
فلا الحقيقة ما أدري العبارة دي هل هي يعني ثابتة عن شيخ الإسلام فعلا أم لا، بل الصلاة في المسجد على القبور محرمة مكروه، يعني أول مرة صراحة أقرأ من شيخ الإسلام يقول هذا، يعني أو مكروه. نعم، هي مهونة تنزيهية، لأن هي في مقابل محرمة فلا تحمل إلا على التنزيه. فإما هو قصد يعني باعتبار كلام العلماء باعتبار كلامهم، لكن ولو يعني هذا السياق. نعم، نرجع ايه، لا انا اقصد تعبيره هو، يقول بل الصلاة في المساجد على القبور، يقول مثلا تنازع فيها العلماء اما فمن قائل كذا ومن قائل كذا، اما هو نفسه هنا كأنه هو المقرر يعني لهذا، بل الصلاة في المساجد على القبور إما محرمة وإما مكروهة. بس هذا إجمال. نعم.
قال وأما الزيارة البدعية فهي أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، أو يقصد الدعاء عند قبره، أو يقصد الدعاء به، فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استحبه أحد من سلف الأمة، بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق سلف الأمة وأئمتها. وقد كره مالك وغيره أن يقول
يقول هنا شيخ السامي للزار بدعية فيه أن يكون مقصود أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، أو يقصد دعاء عند قبره، أو يقصد دعاء به، فهذا ليس من سنة النبي، ولا استحبه أحد من سلف الأمة، بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق سلف الأمة وأئمتها. طيب بل هو من البدع المنهي عنه. هذا يعود على الجميع حتى بما في ذلك طلب الحوائج من ذلك الميت، أو يعود على ما دون ذلك وهو يقصد دعاء عند القبر أو يقصد دعاء به، فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، البدعة هي المحدثة، أي لم يفعل ذلك أحد من الأمة من سلف الأمة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لم يفعل هذا أحد. أما الحكم الخاص فإنه معلوم أن هذا شرك وأن هذا دون ذلك، لكن على أي كانت الصورة فإن هذا لم يفعله أحد من السلف. هذا وجه كونه بدعة، أي أنه لم يفعله أحد من السلف. لكن ما حكم هذه البدعة؟ لأن الشرك يطلق عليه بدعة أيضا. ما حكم هذه البدعة؟ إما مكفرة وإما غير مكفرة. نعم.
وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الحديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وقوله من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زارني بعد مماتي حلت عليه شفاعتي، ونحو ذلك، كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة ليس في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها، ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا نحوهم، ولكن روى بعضها البزار والدارقطني ونحوها بإسناد ضعيف، لو أن من عادة الدارقطني وأمثاله أن يذكروا هذا في السنن ليعرف، وهو
ولذا كثر الضعيف في السنن الدارقطني، لأن العادة أنه بيجي يجمع لك المادة لتعرف الضعيف كما تعرف الصحيح تعرف الضعيف، فليس إيراد هؤلاء للحديث تصحيحا له. نعم.
وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، لهذا العلماء كانوا يكتبون الضعيف ومع بيانه وكذا حتى يعرف تعرف الأمة أيضا الضعيف كما تعرف الأمة الصحيح. نعم، ولهذا محفوظات الأمة كانت في المرفوع والموقوف والمقطوع في الصحيح والضعيف، لأن لابد من معرفة هذا حتى ينصح الأئمة للأمة فيقول هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف هذا مرفوع هذا موقوف هذا مقطوع، ولا يقتصرون على الصحيح فقط من حديث رسول الله فقط، إنما يروون كل هذا. ومن هنا تعرف كيف هذا يحفظ 200,000 وده 300,000 وده 400,000، وهذا لا شك أنه يفوق المرفوع، لأنهم كانوا يحفظون المرفوع والموقوف والمقطوع، يحفظون الصحيحة والضعيفة، نعم يحفظون الحديث بطرقه، والحديث بطرقه إذا كان له 5-6-7 فهذا يعد أحاديث، فلو حفظ 10 في 10 طرق يكون قد حفظ 100. نعم. من؟ اللي هو ايه؟ نعم.
قال المعترض الحديث الثالث من جاءني زائرا لا تعمله حاجة الا زيارتي كان حقا علي ان اكون له شفيعا يوم القيامة. ثم ذكره من حديث عبد الله بن محمد العبادي البصري عن مسلمة بن سالم الجهني عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سمي بذكر الاسانيد لأن ذكر الأسانيد يغتر بها الناس ويعتقدون أن ذكر الأسانيد تصحيح. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني عن عبدان بن أحمد عن عبد الله بن محمد العبادي. وقال الخلاعي أخبرنا أبو النعمان.
شوف كثرة السنيد والإرادات وكل ما فائدة احكم على الحديث صحيح هو أو ضعيف. نعم.
وقال الخلعي وأخبرنا أبو النعمان تراب بن عمر بن عبيد العسقلاني قال حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني إملاء بمصر قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد العبادي من بني عباد ابن ربيعة في بني مرة بالبصرة سنة 50 و200 قال حدثنا مسلمة بن سالم الجهني إمام مسجد بني حرام ومؤذنهم قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءني زائرا لم تنزعه حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة.
كلام كثير. نعم. وسنيد.
قال رحمه الله تعالى في الرد: قلت هذا الحديث ليس فيه ذكر زيارة القبر ولا ذكر الزيارة بعد الموت، مع أنه حديث ضعيف الإسناد منكر المتن لا يصح الاحتجاج به. نعم. ولا يجوز الاعتماد على مثله، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولا رواه الإمام أحمد في مسنده، ولا أحد من الأئمة المعتمد على ما أطلقوه في روايتهم، ولا صححه إمام يعتمد على تصحيحه. وقد تفرد به هذا الشيخ الذي لم يعرف بنقل العلم، ولم يشتهر بحمله، ولم يعرف من حاله ما يوجب قبول خبره، وهو مسلمة بن سالم الجهني الذي لم يشتهر إلا برواية هذا الحديث المنكر، وحديث آخر موضوع ذكره الطبراني بالإسناد المتقدم ومتنه: الحجامة في الرأس أمان من الجنون والجذام والبرص والنعاس والضرس. وروى عنه حديث آخر منكر من رواية غير العبادي. وإذا تفرد مثل هذا الشيخ المجهول الحال القليل الرواية بمثل هذين الحديثين المنكرين عن عبيد الله بن عمر، أثبت آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمانه وأحفظهم عن نافع عن سالم عن أبيه عن عبد الله بن عمر من بين سائر أصحاب عبيد الله الثقات المشهورين والأثبات المتقين، علم أنه شيخ لا يحل الاحتجاج بخبره ولا يجوز الاعتماد على روايته. هذا مع أن الراوي عنه هو عبد الله بن محمد العبادي أحد الشيوخ الذين لا يحتج بما تفردوا به. قد اختلف عليه في إسناد الحديث، فقيل عنه عن نافع عن سالم كما تقدم، وقيل عنه نافع وسالم. وقد خالفه من هو أمثل منه، وهو مسلم بن حاتم الأنصاري، وهو شيخ صدوق، فرواه عن مسلمة بن سالم عن عبد الله يعني العمري عن نافع عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءني زائر لم تنزعه حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. هكذا رواه الحافظ أبو نعيم عن أبي محمد بن حيان عن محمد بن أحمد بن سليمان الهروي عن مسلم بن حاتم الأنصاري. وهذه الرواية رواية مسلم بن حاتم التي قال فيها عبد الله وهو العمري الصغير المكبر الضعيف أولى من رواية العبادي التي اضطرب فيها، وقال عن عبيد الله يعني العمري الكبير المصغر الثقة السبت. وكلا الروايتين لا يجوز الاعتماد عليهما لمضارهما على شيخ واحد غير مقبول الرواية، وهو مسلمة بن سالم، وهو شبيه بموسى بن هلال صاحب الحديث المتقدم الذي يرويه عن عبد الله العمري أو عن أخيه عبيد الله، وقد اختلف عليه في ذلك كما اختلف على مسلمة والأقرب على مسلمة. والأقرب أن الحديثين في هذا حديث واحد يرويه العمري الصغير المتكلم فيه، وقد اختلف عليه شيخان غير معروفين بالنقل ولا مشهورين بالضبط في إسناد الحديث ومتنه. فقال أحدهما في روايته عن نافع عن سالم عن ابن عمر، وقيل عنه عن نافع وسالم عن ابن عمر، وقال الآخر عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر سالما، وذكر أحدهما في روايته زيارة قبره ولم يذكر الإعمال إلى زيارته، وذكر الآخر الإعمال إلى زيارته من غير ذكر القبر في روايته. ومثل هذا الحديث إذا تفرد به شيخان مجهول الحال قليلا في الرواية عن شيخ سيء الحفظ مضطرب الحديث واختلف عليه واضطرب مثل هذا الاضطراب المشعر بالضعف وعدم الضبط، لم يجوز الاحتجاج به على حكم من الأحكام الشرعية وللاعتماد عليه في شيء من المسائل الدينية. وكم من حديث له طرق كثيرة أمثل من طريق هذا الحديث، وقد نص أئمة هذا الشأن على ضعفه وعدم الاحتجاج به.
مع كثرة الطرق لنا لا تنهض لتقويته.
واتفقوا على رده وعدم قبوله. والمحفوظ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه عنه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وربيعة بن عثمان وغيرهم، وليس فيه ذكر الإعمال ولا ذكر زيارة القبر، بل لفظ بعضهم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بها كنت له شفيعا أو شهيدا. وفي لفظ: من زارني إلى المدينة كنت له شفيعا أو شهيدا. وهذا اللفظ غير محفوظ، ولفظ بعضهم: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. وقال أبو عيسى الترمذي في جامعه قال حدثنا ابن ضر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن مات بها. قال وفي الباب عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية قال هذا حديث قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أيوب قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتبر بن سليمان قال سمعت عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن مولاة له أتته فقالت اشتد علي الزمان وإني أريد أن أخرج إلى العراق فقال فهل إلى الشام أرض المنشر واصبري لكاع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. قال الترمذي وفي الباب عن أبي سعيد وسفيان ابن أبي زهير وسبيعة الأسلمية قال هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال أبو القاسم البغوي حدثنا صلت بن مسعود الجحدري قال حدثنا سفيان بن موسى قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإن من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة. وقال الهيثم بن كليب الشاشي حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإنه من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة. وقد سئل الدارقطني في كتاب العلل عن حديث نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات بها. فقال يرويها أيوب السختياني وأبو بكر بن نافع وربيعة بن عثمان وعبيد الله بن عمر عن نافع واختلف فيه عن واختلف عن أيوب وعن عبيد الله. فأما أيوب فرواه عنه سفيان ابن موسى وهشام الدستوائي والحسن بن أبي جعفر فقالوا عن نافع عن ابن عمر. وخلفهم ابن علية فقال عن أيوب ربيعة عن نافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثناه جعفر بن محمد الوسطي قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا شجاع ابن مخ من شجاع ابن مخلد عنه. وأما عبيد الله ابن عمر فإن معتمر ابن سليمان وسالم ابن نوح والمفضل ابن صدقة أبا حماد رووه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وخلفهم أبو ضمرة أنس بن عياض رواه عن عبيد الله عن قطن ابن وهب عن عويمر ابن الأجدع عن مولاة لابن عمر عن ابن عمر ويشبه أن يكون
طيب إلى أن قال في صفحة 84 قال حدثنا أبو محمد بن صاعد ومحمد بن مخلد
قال حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري قال حدثنا عمي يعني يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن الوليد ابن كثير عن قطن ابن وهب عن عويمر ابن الأجدع أخي بني سعد ابن ليث أنه حدثه يحنس أبو موسى مولى الزبير أنه بين هو عند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتته مولاة له قالت يا أبا عبد الرحمن إني أردت أن أجلو إلى أرض الريف قال اجلسي لكاع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وقد روى هذا الحديث مسلم بن الحجاج في الصحيح فقال حدثني صهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة.
نعم يعني هذا اللفظ صحيح إلى أن قال وهذه الألفاظ
التي رواها أصحاب الصحيح والسنن والمسانيد من رواية نافع وغيره عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هي الصحيحة المشهورة المحفوظة عنه وفيها الحث على الإقامة بالمدينة وترك الخروج منها والصبر على لأوائها وشدتها وأن من استطاع أن يموت فيها بها فليفعل لتحصل له شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
هذه فيها فضيلة الإقامة في المدينة وترك الخروج منها رغبة عنه، أما إذا خرج منها لحاجة شرعية أو لكذا هذا لا بأس، لكن إذا صبر على المدينة وما فيها ومات بها فإن هذا من أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة. نعم.
وهذا الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قد روى نحوه أبو سعيد الخدري أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد في مسنده وساق السند إلى أبي سعيد مولى المهري أنه جاءه أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره أنه لا صبر له على جهد المدينة. فقال له ويحك لا أمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على جهد المدينة ولأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. قال هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه عن قتيبة عن ليث ابن سعد وروى مسلم والترمذي نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد روى أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص وجابر وأسماء بنت عميس وغيره. وقد كان المهاجرون إلى المدينة يكرهون أن يموتوا بغيرها ويسألون الله عز وجل أن يتوفاهم بها. وقد روى البخاري في الصحيح من حديث زيد بن أسلم
يموت في دار هجرتهم. نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعود مهاجر إلى بلده الأصلية ولما يبقى فيها. نعم، نهي المهاجرون عن هذا، وكانوا يموتون في المدينة. نعم، وإذا خرج الواحد لشيء وكذا ثم مات في هذه الأرض فإنه فهذا أمر لا يملكه. نعم، أما أن ينصرف عن المدينة ويعود إلى بلده أو يسكن فيها فهذا نهي عنه المهاجرون حتى يموت الواحد في دار هجرته التي هاجر إليها، فتكون هذه إن شاء الله سببا في شفاعة النبي له يوم القيامة وشهيدة له بالخير. نعم،
وقد روى البخاري في صحيحه من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني أنا وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. وفي رواية عن سعد قال: مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أدعو الله ألا يردني على عقبي. فقال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. وفي لفظ فقال: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى فقال: ما يبكيك؟ فقال: قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، ثلاث مرار. وليس في شيء من هذه الروايات الصحيحة التي تقدم ذكرها عن نافع وغيره عن ابن عمر ذكر زيارة القبر، ولا قوله صلى الله عليه وسلم: من جاءني زائرا لا تنزعه حاجة إلا زيارتي. فعلم أن ما رواه مسلمة ابن سالم الجهني وموسى بن هلال العبدي من ذلك شاذ غير محفوظ، وكأن هذين الشيخين سمع شيئا أو بلغهما أمر فلم يحفظاه ولم يضبطاه لكونهما ليس من أهل الحديث ولا من المشهورين بحمل العلم ونقله، ولكن ولو كان ما رواياه محفوظا عن نافع لبادر إلى روايته عنه أيوب السختياني ومالك بن أنس وغيرهما من أعيان أصحابه المعتمد على حفظهم وضبطهم وإتقانهم. فلما لم يتابعهما على ما نقله مختلفين فيه ثقة يحتج به، بل خالفهما فيما رواياه الثقات المشهورون والعدول الحفاظ المتقنون، علم خطأهما فيما حملاه ولم يجز الرجوع إليهما ولا الاعتماد عليهما فيما رواياه، والله الموفق.
نعم، أولا لأنهما لا يتحملان هذا التفرد، والأمر الثاني أن الثقات الحفاظ لم يروا هذا اللفظ. نعم،
فإن قيل وقد ورد معنى الخبر الذي رواه مسلمة بن سالم الجهني من وجه آخر لم يذكره المعترض، قد قال بعض الحفاظ في زمن ابن مندة والحاكم في كتاب كبير له وقفت على بعضه: حدثنا أبو الحسن حمد بن حماد ابن المبارك السرى من رأى بنصيبين، قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن سيار ابن محمد النصيبي قال حدثنا سيد بن زيد قال حدثنا عيسى بن بشير عن محمد بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج إلى مكة ثم قصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان. فالجواب أن هذا الخبر ليس فيه ذكر زيارة القبر ولا قوله من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي، مع أنه خبر موضوع وحديث مصنوع لا يحسن الاحتجاج به ولا يجوز الاعتماد على مثله، وفي إسناده ممن لا يحتج بحديثه ولا يعتمد على روايته غير واحد من الرواة منهم سيد ابن زيد الجمال الكوفي. قال إبراهيم بن أحمد بن الجنيد: سألت يحيى بن معين عنه فقال: كذاب، أتيته ببغداد في الحذائين فسمعته يحدث بحديث كذب. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: وسيد كذاب، ذهبت إليه إلى القرخي ونزل في دار الحذائين فردت أن أقول له يا كذاب ففرقت من شفار الحذائين. وقال أبو حاتم
خفت يعني.
وقال أبو حاتم الرازي:
شفار جمع شفرة وهي السكين العريضة العظيمة. نعم، خفت أن أنا لو قلت ذلك لقطعوني. نعم،
وقال أبو حاتم الرازي:
شوف النصيحة للمسلمين، يقول ونزل في دار الحذائين فأردت أن أقول له يا كذاب. نعم.
وقال أبو حاتم الرازي: قدم الكوفة من بعض أسفاره فأتاه أصحاب الحديث ولم آته وكانوا يتكلمون فيه. وقال النسائي: مطروق الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن شريك وليس ابن سعد وغيرهما من الثقات المناكير ويسرق الحديث ويحدث به.
عيب هذا، والعجب أنك ترى اليوم من يقول بأن سرقة الحديث التي ذمها السلف إنما سرقة الكتب ونسبة إلى الإنسان هذه ما ذمها السلف، عندهم جائزة ويجعلونها مسألة نقل بلا عزو، وليس هذا بلازم. فلو أنه أخذ كتابا ونسبه إلى نفسه أو أخذ جله ونسبه إلى نفسه هذا لا يضره. نعم.
وقال ابن عدي يتبين على روايات
ويقول السلف إنما كانوا يعيبون سرقة الحديث. طب لماذا؟ أليست العلة واحدة؟ أنه نسب إلى نفسه ما لم يتحمله فيكون بذلك كذابا متشبعا بما لم يعطى. نعم.
وقال ابن عدي يتبين على رواياته الضعف، على رواياته الضعف، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال الدارقطني ضعيف الحديث. وقال ابو نصر بن ماكولة ضعفوه. وقال الخطيب قدم بغداد وحدث بها وكان غير مرضي في الرواية. ولو فرض صحة هذا اللفظ الذي رواه أسيد بن زيد الجمال، وقدر ثبوت ما رواه مسلمة بن سالم الجهني وما رواه موسى بن هلال العبدي، لم يكن في شيء من ذلك دلالة على الزيارة على غير الوجه المشروع. وشيخ الإسلام لا ينهى عن الزيارة الشرعية ولا ينكرها.
شوف الكلام العلمي بعدما ذكر ما يتعلق بالرواية ونقدها وكذا، قال حتى ولو ثبت هذا فليس هذا في محل النزاع، فإن غاية ما يكون في ماذا هو، يعني أتاني زارني، طيب هل هذا فيه دليل على الزيارة غير مشروعة وأنا يفعل فيها ما لا يشرع؟ فقال نعم.
قال وشيخ الإسلام لا ينهى عن الزيارة الشرعية ولا ينكرها، وقد قال في أثناء كلامه في الجواب عما اعترض به عليه بعض قضاة المالكية في مسألة أعمال المطي إلى القبور بعد أن ذكر النزاع في السفر إلى مجرد زيارة القبور، قال وهذا النزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إطلاق القول بأنه يستحب السفر لزيارة قبره كما هو موجود في كلام كثير منهم، فإنهم يذكرون الحج ويقولون يستحب للحاج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذا إنما يمكن مع السفر، لم يريدوا بذلك زيارة القريب بل أرادوا زيارة المسجد، فعلم أنهم قالوا يستحب السفر إلى زيارة قبره، لكن مرادهم بذلك هو السفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، إذ كان المسافرون والزوار لا يصلون إلا إلى مسجده، ولا يصلي أحد إلى قبره، ولا يدخل إلى حجراته، ولكن قد يقال هذا في الحقيقة ليس زيارة لقبره، ولهذا كره من كره من العلماء أن يقال زرت قبره، ومنهم من لم يكره، والطائفتان متفقون على أنه لا يزار قبره كما تزار القبور، بل إنما يدخل إلى مسجده. وأيضا فنية في السفر إلى مسجده وزيارة قبره مختلفة، فمن قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه فهذا مشروع بالنص والإجماع، وإن كان لم يقصد إلا القبر لم يقصد المسجد فهذا مورد النزاع، وأما من كان قصده السفر إلى المسجد وقبره معا فهذا قد قصد مستحبا مشروعا بالإجماع، ولهذا لم يكن في الجواب تعرض لهذا. وقال الشيخ أيضا السفر المسمى زيارة له إنما هو سفر إلى مسجده، وقد ثبت بالنص والإجماع أن المسافر ينبغي له أن يقصد السفر إلى مسجده والصلاة فيه وعلى هذا فقد يقال نهيه عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة لا يتناول شدها إلى قبره، فإن ذلك غير ممكن، لم يبق إلا شدها إلى مسجده، وذلك مشروع بخلاف غيره، فإنه يمكن زيارته فيمكن شد الرحل إليه، لكن يبقى قصد المسافر ونيته ومسمى الزيارة في لغته، هل قصد مجرد القبر أو المسجد أو كليهما، كما قال مالك لمن سأله عما النظر أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن كان أراد مسجد النبي فليأته وليصلي فيه، وإن كان أراد القبر فلا يفعل، للحديث الذي جاء لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. فهذا السائل من عوري
ولا يجوز إليه في هذا النذر، لأن النبي قال ولا نذر في معصية، لا نذر في معصية. نعم.
فهذا السائل من عرفه أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تتناول من أتى المسجد وكان قصده القبر، ومن أتاه وقصده المسجد، وهذا عرف عامة الناس المتأخرين يسمون هذا كله زيارة واحدة، ولم يكن هذا لغة السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بل تغير الاصطلاح في مسمى اللفظ والمقصود به، وهو صلى الله عليه وسلم لا يشرع للقريب من زيارته ما ينهى عنه المسافر الذي يشد الرحلة
بخلاف غيره، فليقال إن زيارته بلا شد رحل مشروعة، ومع شد الرحل منهي عنها، كما يقال في سائر المشاهد وفي قبور الشهداء وغيرهم من أموات المسلمين، إذ لم يشرع للمقيمين بالمدينة من زيارته ما لم يشرع للمقيمين بالمدينة من زيارته ما نهى عنه المسافرين، بل جميع الأمة مشتركون فيما يأمرون به من حقوق حيث كانوا، بل قد قيل إن الأمر بالعكس، وأنه يستحب للمسافر من السلام عليه والوقوف على قبره ما لا يستحب لأهل البلد، وإذا كان لا يمكن إلا العبادة في مسجده فهذا مشروع لمن شد الرحلة ومن لم يشده. تبقى النية كما ذكر مالك، وهذه النية التي يقصد صاحبها القبر دون المسجد، وقد نص مالك وغيره على أنها مكروهة لأهل المدينة قصدا وفعلا، فيكره لهم كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه أن يأتوا القبر. وقد ذكر مالك أن هذا بدعة لم يبلغه عن أحد من السلف ونهى عنها، وقال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فالذي يقصد مجرد القبر ولا يقصد المسجد مخالف للحديث، فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أن السفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم مستحب، وأن الصلاة فيه بألف صلاة، واتفق المسلمون على ذلك، وعلى أن مسجدا أفضل المساجد بعد المسجد الحرام. قال بعضهم إنه أفضل من المسجد الحرام، ومسجده يستحب السفر إليه، والصلاة فيه مفضلة لخصوص كونه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بناه هو وأصحابه، وكان يصلي فيه هو وأصحابه رضي الله عنهم، فهذه الفضيلة للمسجد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكذلك هي ثابتة بعد موته، ليست فضيلة المسجد لأجل مجاورة القبر، كما أن المسجد الحرام مفضل لا لأجل قبر، وكذلك المسجد الأقصى مفضل لا لأجل قبر، فكيف لا يكون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفضلا لا لأجل قبره؟ فمن ظن أن فضيلته لأجل القبر، أو أنه إنما يستحب السفر إليه لأجل القبر، فهو جاهل مفرط في الجهل، مخالف لإجماع المسلمين ولما علم من سنة سيد المرسلين. وقال الشيخ أيضا في موضع آخر من الجواب: ومما يوضح هذا أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه تكلم باسم زيارة قبره، لا ترغيبا في ذلك ولا غير ترغيب، فعلم أنه أن مسمى هذا الاسم لم يكن له حقيقة عندهم، ولهذا كره من كره من العلماء إطلاق هذا الاسم، والذين أطلقوا هذا الاسم من العلماء إنما أرادوا به إتيان مسجده والصلاة فيه والسلام عليه فيه، إما قريبا من الحجرة وإما بعيدا عنها، إما مستقبلا للقبر المقبرة وإما مستقبلا للحجرة وليس إما مستقبلا للقبلة وإما مستقبلا للحجرة، وليس في أئمة المسلمين لا الأربعة ولا غيرهم من احتج على ذلك بلفظ روية في زيارة قبره، إنما يحتجون بفعل ابن عمر رضي الله عنه مثلا، وهو أنه كان يسلم، أو بما روي عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وذلك احتجاج بلفظ السلام لا بلفظ الزيادة، وليس في شيء من مصنفات المسلمين التي يعتمدون عليها في الحديث والفقه أصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم في زيارة القبر. أما أكثر مصنفات جمهور العلماء فليس فيها استحباب شيء من ذلك، بل يذكرون المدينة وفضائلها، وإنما حرم
وإنها حرم
وإنها حرم، ويذكرون مسجده وفضله وفضل الصلاة فيه والسفر إليه وإلى المسجد الحرام ونظر ذلك ونحو ذلك من المسائل، ولا يذكرون استحباب زيارة قبره لا بهذا اللفظ ولا بغيره، فليس في الصحيحين وأمثالها شيء من ذلك، ولا في عامة السنن مثل النسائي والترمذي وغيرهما، ولا في مسند الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله ونحوهم من الأئمة. وطائفة أخرى ذكروا ما يتعلق بالقبر لكن بغير لفظ زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، كما روى مالك رحمه الله في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، كما قال أبو داود في سننه: باب ما جاء في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وذكر قوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ولهذا أكثر كتب الفقه المختصرة التي تحفظ ليس فيها استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم مع ما يذكرونه من أحكام المدينة، وإنما يذكر ذلك قليل منهم، والذين يذكرون ذلك يفسرون بإتيان المسجد كما تقدم،
ويكون القبر تبعا. نعم،
ومعلوم أنه لو كان هذا من سنته المعروفة عند أمته المعمول بها من زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لكان ذكر ذلك مشهورا عند علماء الإسلام في كل زمان، كما اشتهر ذكر الصلاة عليه الصلاة والسلام، وكما اشتهر عندهم ذكر مسجده وفضل الصلاة فيه، فلا يكاد يعرف مصنف للمسلمين في الحديث والفقه إلا وفيه ذكر الصلاة والسلام عليه وذكر فضل مدينته والصلاة في مسجده.
فلماذا لم يذكروا فضل زيارة قبره إذا كان ذلك مستحبا استحبابا مستقلا؟ نعم.
ولهذا لما احتج المنازعون في هذه المسألة إلى ذكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم، لم يقدر أحد منهم على أن يستدل في ذلك بحديث منقول عنه إلا وهو حديث ضعيف بل موضوع مكذوب، وليس معهم بذلك نقل عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أئمة المسلمين، فلا يقدر أحد أن ينقل عن إمام من أئمة المسلمين أنه قال واستحب السفر إلى مجرد زيارة القبور، ولا السفر إلى مجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ولا السفر لمجرد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بدون الصلاة في مسجده. بل كثير من المصنفات ليس فيها إلا ذكر المسجد والصلاة فيه، وهي الأمهات كالصحيحين ومساند الأئمة وغيرها، وفيها ما فيه ذكر السلام كما جاء عن ابن عمر وكما فهموه من قوله، وفيها ما يذكر فيه لفظ زيارة قبره والصلاة في مسجده، وفيها ما يطلق فيه زيارة قبره ويفسر ذلك بإتيان مسجده والصلاة فيه والسلام عليه فيه. وأما التصريح بالسفر لاستحباب زيارة قبره دون مسجده فهذا لم أره عن أحد من أئمة المسلمين، ولا رأيت أحدا من علمائهم صرح به، وإنما غاية الذي يدعي ذلك أنه يأخذه من لفظ مجمل قاله بعض المتأخرين، مع أن صاحب ذلك اللفظ قد يكون صرح بأنه لا يسافر إلا إلى المساجد الثلاثة، أو أن السفر إلى غيرها منهي عنه، فإذا جمع كلامه علم أن الذي استحبه ليس هو السفر لمجرد القبر بل للمسجد. ولكن قد يقال إن كلام بعضهم ظاهر في استحباب السفر لمجرد الزيارة، فيقال هذا الظهور إنما كان لما فهم المستمع من زيارة قبره ما يفهم من زيارة سائر القبور، فمن قال إنه يستحب زيارة قبره كما يستحب زيارة سائر القبور وأطلق هذا كان ذلك متضمنا لاستحباب السفر لمجرد القبر، فإن الحجاج وغيرهم لا يمكنهم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم إلا بالسفر إليه، لكن قد علم أن الزيارة المعهودة من القبور ممتنعة في قبره، فليست من العمل المقدور ولا المأمور، فامتنع أن يكون أحد من العلماء يقصد بزيارة قبره هذه الزيارة، وإنما أرادوا السفر إلى مسجده والصلاة فيه والثناء عليه هناك، لكن سموا هذا زيارة لقبره كما اعتادوه. ولو سلكوا مسلك التحقيق الذي سلكه الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم لم يسموا هذا زيارة لقبره، وإنما هو زيارة لمسجده وصلاة وسلام عليه ودعاء له وثناء عليه في مسجده سواء كان القبر هناك أو لم يكن.
هذا كله في مجرد الزيارة، فما بالنا فيما يفعل من الزائر إذا زار من التوسل برسول الله أو التمسح به الحجرة أو الدعاء عندها أو إلى آخره، هذه كلها غير مشروعة باتفاق الأئمة.
نعم. ثم كثير من المتأخرين لما رويت أحاديث في زيارة قبره ظن أنها أو بعضها صحيح، فتركب من إجمال اللفظ ورواية هذه الأحاديث الموضوعة غلط من غلط في استحباب السفر لمجرد زيارة القبر، وإلا فليس هذا قولا منقولا عن إمام من أئمة المسلمين، وإن قدر أنه قاله بعض العلماء كان هذا قولا ثالثا في المسألة، فإن الناس في السفر لمجرد زيارة القبور لهم قولان النهي والإباحة، فإذا كان قولا من عالم مجتهد ممن يعتد به في الإجماع أن ذلك مستحب صارت الأقوال ثلاثة، ثم ترجع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
وإذا رددناه إلى الله والرسول لا نجد دليلا واحدا في السنة ولا في الكتاب على أنه تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا، وإنما من أتى المسجد وصلى فيه فلا حرج أن يأتي القبر وأن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. طيب نكتفي بهذا.